القديم والجديد لأئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أدنوا وعملوا من جلوس وطهرهم وتطهيرهم. وهذا ما أشير إليه شيخ الإسلام سلمان والهدى
I'm not afraid. يتفوق الذهول على حقه ويتفوق حد يكون على وعلى We'll be right back. هذا جاء لأجل حرصهم على وعلى ذلك الذي اختار ظاهرها التمسك بالرسالة والتمسك بالكتاب وباطنها الكفر والإنان بقوله تعالى قل بئس ما يأمركم ما يكون إن كنتم مؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي أرسته الثورة الإسلامية في إيران في الذكرى 46 لانتصارها؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة؟ ماذا في رفض المقاومة إطلاق سراح الأسرى في غزة لعدم التزام الاحتلال بتعهداته؟ إيران الثورة ومعادلة محور المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. 46 عاما والثورة الإسلامية في إيران تنبض بأهلها وتجدد شبابها وتحاصر محاصريها بثبات الموقف وحكمة الأداء، وتحفظ وصايا قائدها الراحل الإمام الخميني وتعاليم قائدها الحكيم الإمام الخامنئي الراسم لنهضتها والجاعل منها محورا لوجه الاستكبار العالمي. ذكرى أحياها الإيرانيون بمليونياتهم المعهودة، مؤكدين أن ثورتهم تجدد نفسها وتمسك أمرها، وحاضرة لكل التحديات بوحدة موقف الشعب والحكومة والوقوف خلف الإمام السيد علي الخامنئي للإطاحة بكل مؤامرات التفرقة التي ترعاها أمريكا وقوى الاستكبار، كما قال الرئيس مسعود بزشكيان على منبر الثورة ما ترك لكلماته صدى وصداعا لدى بعض المراهنين على شق صفوف الإيرانيين. ومن على منبرها كان صوت المقاومة الفلسطينية في زمن محاولة بيع القضية بمزاد العقارات ومشاريع التسويات، فكان شكر القيادي بحماس خليل الحية من طهران للدور الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية وكل حركات المقاومة، والذي كان ولا يزال عونا أساسيا بكل الإنجازات، وهو ما أكد عليه حزب الله الذي هنأ الإمام الخامنئي والرئيس بزشكيان وعموم الشعب الإيراني بالمناسبة، معتبرا أن الثوابت التي قامت عليها الثورة من رفض التبعية لقوى الاستكبار والعمل على تحرير فلسطين وتعزيز الوحدة الإسلامية هي الضمانة لمستقبل هذه الأمة، مستقبل لم يرسمه دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو كما يريدان، لا سيما بطرح قضية غزة كمشروع عقاري والمضاربة، بل ضرب الدول العربية والإسلامية المعنية من مصر والأردن إلى المملكة السعودية وغيرها. إلى الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
الملايين خرج الإيرانيون في إحياء الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية من طهران إلى قم ومن شمال البلاد إلى جنوبها. امتلأت شوارع إيران بالحشود الغفيرة التي عبرت عن ولائها للثورة ومبادئها السامية وخيارات قيادتها في مواجهة الاستكبار وعدم الرضوخ للتحديدات والعقوبات.
سر انتصار الثورة هو حضور الشعب في الساحات. نحن ضحايا الإرهاب منذ انتصار الثورة. إن سر قوتنا بالوحدة وبالتكاتف سنتمكن من حل مشاكلنا. بدعم الشعب والقيادة الحكيمة سنمضي في هذا الطريق. دفاعنا عن غزة كان دفاعا عن المظلومين. إذا أرادت أمريكا السلام في المنطقة عليها أن لا تدافع عن الظالم. يريدون اغتيال العلماء واستقطابهم، وهذا ما يرفضه كل حر في البلاد. لدى الأعداء مخطط لتنفيذ الاغتيالات والحظر، ولكننا أقوياء ونتبع خطوات وأوامر السيد القائد. والأعداء يخشون تضامننا، ونحن لن نركع أمام الأعداء ولا نريد الحرب.
في أجواء مليئة من الحماس والوفاء لخط الإمام الراحل، رفع الإيرانيون رايات فلسطين والمقاومة، هتفوا مؤكدين تمسكهم بمبادئ الثورة وقيمها ودعمهم لقضايا المستضعفين حول العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
تجسدت وحدة الأمة عندما قاتل مع فلسطين وغزة لبنان وفي قلبها حزب الله، وعندما دافع وقاتل مع فلسطين وغزة اليمن على بعد آلاف الكيلوات، عندما قاتل ودافع وساند مع غزة وفلسطين العراق، عندما ساند ودافع مع غزة وفلسطين الجمهورية الإسلامية في إيران،
الأمي والإصرار أكد الإيرانيون مرة أخرى أن الثورة ليست مجرد ذكرى، هي مشروع حياة مستمر وهوية وطنية وأخلاقية بالنسبة لهم، وتعبر عن إرادة شعب يرفض الخنوع ويصر على مواصلة طريق الحرية.
الثورة علمتنا أن نكون أحرارا ونرفض الظلم، نحن فخورون بدورنا في دعم الشعوب المظلومة، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا سياسات تتناقض مع قيمنا.
لن نرضخ لضغوط الغرب ولن نجلس على طاولة المفاوضات إلا بكرامة. فلسطين ستظل قضيتنا المركزية، ولن ننسى دماء شهدائنا الذين ضحوا من أجل الحرية والعدالة.
للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة.
دكتور وسام، 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم؟
طبعا ذكرى مباركة للدرجة الأولى. نقول أهمية هذه الثورة أنها ليست مجرد ثورة عادية تستهدف إسقاط نظام، إنما كانت ثورة تستهدف يعني إذا فينا نقول جبهة تحارب على مستوى كي الوعي الغربي الذي يستهدف بالدرجة الأولى استعمار منطقتنا والتحكم بها وجعلها من الأدوات. الذي حصل أن الإمام الخميني في مشروعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاع أن يؤسس يعني إذا فينا نقول على مستوى مرتكزات معركة الوعي السياسي، استطاع أن ينقل المعركة مجرد معركة تحرير أرض ومجرد معركة إسقاط نظام إلى معركة البحث عن الاستقلالية وعن الكرامة وعن السيادة الشعبية. هذا هو الأساس. يمكن أن نقول أن الذي حدث بعد هذه الثورة يعني يوازي أهمية هذه الثورة لكونه انتقل مشروع محاربة الاستكبار والاحتلال الإسرائيلي من مجرد يعني معارك، يمكن أن نقول أنها يعني مقاومات عفوية، مجرد مقاومات عشوائية، إلى مشروع مقاوم يستهدف البحث في كيفية محاربة الاحتلال الإسرائيلي والتحول والتكبر الأمريكي لصح التعبير بكل الوسائل، إن كان على المستوى العسكري أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي. هي معركة تستهدف أو هي ثورة تستهدف أيضا يعني عقد اجتماعي جديد على مستوى الجمهورية الإسلامية، بحيث حولتها إلى يعني سلطة تقوم على أساس السيادة الشعبية القادرة في أي لحظة على أن تقدم يعني أو تقدم مصلحتها كبيئة اجتماعية على حساب مصالح الحكام. وهنا يمكن أن نشير إلى نقطة، إلى أن ثورة الإمام الخميني ومشروع الإمام الخميني كان يستهدف بالدرجة الأولى البحث في كيفية جعل السلطة انعكاسا لما يريد هذا الشعب. فالشعب الإيراني قبل الثورة لم يكن جوعان لنقول أنها تستهدف للشعور ثورة على فقط على حكام يتحكمون بمقدرات البلد، إنما تستهدف البحث عن الذات بالدرجة الأولى.
نعم. طيب، في ذكرى انتصار الثورة في إيران جملة من التطورات تعتري مسار الأحداث في المنطقة، يعني بدءا من غزة، المقاومة ترفض إطلاق سراح الأسرى نظرا لعدم التزام الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، ترامب يلوح بالتهديد، ما الذي يعنيه التدخل الأمريكي والتلويح بالتصعيد في مواجهة المقاومة بغزة بعد تلويحه بورقة التهجير؟
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعني دخلت في مسار جديد من المواجهة، حيث أنها بالدرجة الأولى كانت تواجه دول كبرى وكانت يعني تتحكم بمسار العلاقات الدنيا في المنطقة، انطلاقا من أنها استطاعت أن تسقط كل الأنظمة تحت هيبتها وتحت يعني إدارتها. اليوم الذي يحدث على سبيل المثال، اليوم عندما ننظر إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، فإننا ننظر إلى حركة المقاومة لا تنطلق فقط في مقاربتها للعدو الإسرائيلي وللعلاقة مع العدو الإسرائيلي، انطلاقا من مهدف الكورية فقط من أدوات كوبا، إنما انطلاقا من امتداد لمشروع مقاومة يبدأ بغزة وينتهي في الجمهورية الإسلامية. اليوم المشروع الأمريكي يستهدف محاصرة الجمهورية الإسلامية لأنه يعتبر أنها اليوم هي الوحيدة التي ما زالت تقاوم كدولة. نحن لا نتحدث هنا عن سوى مقاومة، وهو يحاول بشتى الطرق أن ينسى أو يعني يقطع علاقاتها بدول المقاومة، على اعتبار أنه يعني عندما يتمكن من قطع هذه العلاقات فإنه سيتمكن من أن يعني يضغط عليها ويحصل. اليوم المشروع الأمريكي واضح، اليوم عندما نتحدث عن الولايات المتحدة عن كيان إسرائيلي على الأمم الأقصى، فإن هذا الأمر لا يدلل اليوم هذا السلوك الإسرائيلي، لا يدلل على قوة المشروع الإسرائيلي لأنه لم يعد قادرا على أن يتحمل ما يحصل، إنما يدلل على ضعف، على خطر يعاني منه ولا حتى الآن لن يجد حلا له. بالنسبة للذي يحصل في غزة اليوم، الكيان الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو يعني من خلال المرحلة الأولى لتبادل الأسرى اكتشف بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تسقط، وأنها هي المتحكمة بمسار الأحداث، وأن كل الذي سوق له في بداية الحرب لم يكن إلا سرابا، وأن الأهداف التي طرحها عندما تحدث عن النصر المطلق وصل إلى نتيجة مفادها أنه الآن في إطار الفشل المطلق، وبالتالي ما يحدث اليوم هو خوف من أن تسقط حكومته ومحاولة لإثبات أنه أبدا لم يفشل وأنه هو الذي يدير الأحداث في أعلى الأرض.
طيب، من غزة إلى لبنان، نتنياهو يطلب من ترامب تمديد البقاء في جنوب لبنان إلى ما بعد 18 من الشهر الجاري، ماذا في قراءتكم لهذا التطور؟ ما المتوقع لبنانيا على هذا الطلب رسميا وعلى صعيد المقاومة وحاضنتها الشعبية؟
طبعا بالدرجة الأولى يجب أن نقول أن الكيان الإسرائيلي اليوم لم يلتزم أبدا ولا بالاتفاق لناحية أنه تحرك نحو تدمير ما عجز عن تدميره خلال الحرب، هذا أولا. ثانيا، معروف أن الكيان الإسرائيلي يستهدف البقاء في لبنان، هذا مشروعه منذ 78، وبالتالي اليوم إذا كان يتذرع بأن وجوده في لبنان مرتبط ببعض المعطيات العسكرية وبعض الأهداف الميدانية، فهذا يعني أعتبر أنه من قبل محاولة التغطية على الهدف الأصلي الذي يستهدف البقاء في لبنان لأهداف يعني يسعى إليها في المستقبل. يعني هذا واضح عندما نتحدث عن إسرائيل الكبرى، لماذا سنحيد لبنان على الأطماع الإسرائيلية؟ يعني هناك جزء من اللبنانيين يحاول أن يحيد لبنان ويقول أن الإشكال بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي والمقاومة، لا، هذا غير صحيح، هذا مشروع إسرائيلي. الولايات المتحدة بطبيعة الحال كما ظهر في الإعلام لم توافق، وهي لم توافق لأسباب مختلفة، أولها أنها لم تعد يعني أثبتت الأيام الماضية أنها لم تكن قادرة على أن تدير معركتها في لبنان من حيث تفرض هيمنتها، لا على مستوى الحكومة استطاعت أن تحيد حزب الله عن الحكومة، ولا على مستوى تمرير ما نطقت به تلك يعني نائبة أو مساعدة مندوب ترامب إلى الشرق الأوسط في القصر الجمهوري. وبالتالي يعني يمكن أن نقول أن اليوم الذي ظهر في لبنان أن المقاومة قوية، وأن بيئة المقاومة قوية، وهي يعني مصرة على أن تكون مقدمة على مشروع المقاومة في هذه المرحلة، بمعنى أنها لم تنتظر قرار المقاومة لتذهب باتجاه الأراضي الجنوبية باتجاه الكرة المحتلة في الشرق. لا، ما هو المنتظر؟ أنا أعتقد أن السلوك اللبناني يؤسس الذي حدث في الأيام الماضية خصوصا السلوك الشعبي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة مع الكيان الإسرائيلي ومن محاولة طرده من الشام خصوصا، وأن هذا السلوك استطاع أن ينزع عن هذا البقاء الإسرائيلي، وخصوصا كذلك أمر بالإضافة إلى السلوك الإسرائيلي استطاع أن ينزع عنه مبررات وجوده، وبالتالي إذا بقي الإسرائيلي في هذه المرحلة في جنوب لبنان فإن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات. وأعتقد أنه من الأفضل أن نقوم من 23 شباط يوم تشييع سماحة شهيدنا الأقدم سماحة السيد حسن نصر الله لنقرأ إذا فينا نقول المسار الذي ستعتمده المقاومة. وأنا بطبيعة الحال مقتنع بأن المقاومة لن تبقى صامتة لمدة طويلة ولن تبقى على هذا الموقف لمدة طويلة، خصوصا إذا يعني تأكدت وتيقن الشعب اللبناني معها بأن الدولة اللبنانية ما زالت يعني تعاني من نفس العجز الذي عانت منه طوال 30 عام أو 35 عام في مواجهة الاحتلال.
نعم. طيب، بالعودة إلى إيران والذكرى 46 لانتصار ثورتها، تأكيد إيراني على استمرارية دعم قوى المقاومة أكدتها كلمة الرئيس الإيراني إلى جانب حضور فلسطيني لافت في هذه الذكرى، وكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خليل الحية. ما الذي تشكله إيران اليوم في معادلة المنطقة في ظل التطورات الجارية؟
اولا يعني ما يخيف الكيان الاسرائيلي وما يخيف ما يسمى بالاعتداء العربي هو العلاقه الفلسطينيه الايرانيه وليس علاقه الفلسطينيه بالجمهوريه الاسلاميه، لانه بالاساس المقاومه الفلسطينيه وخصوصا حركه المقاومه الاسلاميه حماس لا تنتمي الى نفس المعطى الايديولوجي الذي تمثله الجمهوريه الاسلاميه، وبالتالي العلاقه هي علاقه اقتناع وتحالف من قبل المقاومه الفلسطينيه. هذا اولا. ثانيا بالنسبه للجمهوريه الاسلاميه، الجمهوريه الاسلاميه يعني عندما قامت بثورتها اعتبرت انه هذه الثوره هي لمواجهه الاستكبار ولدعم حركات المقاومه، وهي تنطلق من معطى ديني ايديولوجي، وتعتقد انه من واجبها الشرعي وواجبها الديني وواجبها الاخلاقي وواجبها الطبيعي وواجبها الانساني كدوله تنتمي الى فكر ولايه الفقيه الذي عنوانه الاساسي القران الكريم والمستضعفين، تعتقد انه من واجبها ان تدعم المقاومه، وبالتالي هي لن تتخلى عن هذا الموقف، لانه الشعب الايراني بالاساس معتاد على ثورته الاسلاميه وعلى جمهوريته الاسلاميه على انها مرتبطه بمشروع ديني يستهدف محاربه الاستعمار ومحاربه الاستبداد ومحاربه الطغيان إذا صح التعبير، وهو لن يقبل بأن تغير في مسارها. هذا أولا. ثانيا هناك تأكيد من قبل القادة الإيرانية على أن مشروع الثورة الإسلامية اليوم لن يحيد عن مشروع الإمام الخميني ولن يحيد عن ما يعني يؤسس له الإمام الخامنئي في هذه المرحلة، وبالتالي هي مرتكز أساسي في محاربة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وقوى المقاومة تنظر إلى على أنها الظهير الأقوى الذي يمكن أن تستند إليه في مواجهة تحالف دولي عربي يعني واسع جدا لوأد المقاومة ومشروع المقاومة.
طيب ماذا في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم في ظل التأكيدات الإيرانية على استمرارية دعم قوى المقاومة، وطبعا ما المطلوب على مستوى الأمة بهذا الصدد؟
أولا الجمهورية الإسلامية تدعم وما زالت تدعم وهي تدعم المقاومة، هذا الأمر له دلالات كبيرة على مستوى القراءة الأمريكية والقراءة الإسرائيلية الجمهورية الإسلامية. ثم أن على هذه الأمة في هذه المرحلة أن تراقب الجمهورية الإسلامية في مشروعها لمقاومة الاحتلال، خصوصا وأنه الكيان الإسرائيلي اليوم لم يعد يحصر أطماعه في محاربة قوى المقاومة، إنما بدأ اليوم يعني يمس إمكانية السيطرة والهيمنة ونقل الفلسطينيين إلى أراضي دول يعتبرها في الولايات المتحدة حلفاء ومرتكزات أساسية في مشروع التطبيع وفي مشروع حماية الكيان الإسرائيلي في المستقبل. اليوم يعني على جامعة الدول العربية في اجتماعها المزمع عقد اليوم في القاهرة أن تلاقي الجمهورية الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي طيلة 15 شهر وطيلة الفترة الماضية طيلة منذ أوسلو، يعني أنا لا أؤمن بأوسلو ولكن منذ أوسلو أكد بأكثر من وسيلة بأنه أبدا لن يلتزم بقرارات دولية وبمشاريع دولية وبحقوق الفلسطينيين وبحقوق إنسانية شعب يقتل، وبالتالي كل الوسائل التي تعتمدها الدول العربية والأمة الإسلامية اليوم في مواجهة الكيان الإسرائيلي إذا لم يعني تتلاقى مع المشروع الإيراني والرؤية الإيرانية التي أثبتت أنها الوحيدة القادرة على إدارة مقاومة فعلية للأطماع الإسرائيلية، فإن هذا الأمر سيعد من قبيل الفشل في المراحل الأولى وستكون بالطبع نتائجه وخيمة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. أوقاتكم بكل خير. نشكر الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم إيران الثورة ومعادلة محور المقاومة وما أرسته الثورة الإسلامية في إيران في الذكرى 46 لانتصارها وتداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، وأيضا رفض المقاومة إطلاق سراح الأسرى في غزة لعدم التزام الاحتلال بتعهداته. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، توجه حزب الله إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله، وإلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والشعب الإيراني بأحر التهاني والتبريكات للذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة التي قادها الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني قدس سره، فغيرت مسار الأحداث ووجه التاريخ وأسقطت نظام الطغيان والاستبداد وأرسل دعائم دولة إسلامية قوية ومستقلة لا تخضع لهيمنة القوى العالمية، بل تستند إلى إرادة شعبها وثوابتها الإنسانية والدينية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بيان حزب الله في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وإذ توجه حزب الله إلى الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والشعب الإيراني بأحر التهاني للثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره. أكد حزب الله أن الثورة استطاعت بقيادتها الحكيمة توجيه الشعب الإيراني لبناء دولة مقتدرة ونموذجية في مختلف المجالات ضد كل أشكال الحصار والعدوان والمؤامرات التي استهدفتها، مما جعل الجمهورية قوة إقليمية فرضت مكانتها وحضورها على الساحة الدولية. وتابع البيان: منذ نشأتها شكلت الجمهورية الإسلامية في إيران حاضرة للقضايا العادلة في المنطقة وسندا لحركات المقاومة وللقضية الفلسطينية التي تتعرض اليوم لمحاولات الطمس الأمريكي. حزب الله أكد أن الجمهورية الإسلامية هي شريك أساسي في كل انتصار حققته حركات المقاومة، لا سيما في لبنان حيث وقفت إلى جانبها وقدمت كل أشكال الدعم لتمكينها من تحرير الأرض وتغيير المعادلات في المنطقة. وختم البيان: إننا في حزب الله إذ نتمنى للجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله المزيد من الاقتدار والتقدم والمنعة والاستقرار. نؤكد أن الثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها رفض التبعية لقوى الاستقرار والعمل على تحرير فلسطين وتعزيز الوحدة الإسلامية هي الضمانة لمستقبل هذه الأمة.
نبقى في لبنان وحيال التطورات على صعيد الجنوب، في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفن الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الصهيونية لقرار إطلاق النار، تتواصل بطبيعة الأحوال مختلف أشكال الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية وتحديدا في المناطق التي لا زال العدو الإسرائيلي يحافظ على احتلالها ويرفض الإذعان بالقارة 1901 والانسحاب منها بانتظار ما ستحمله يعني الأيام المتبقية لفترة الهدنة الممددة والتي تنتهي في 18 من الشهر الحالي. تفجيران نفذهما العدو الإسرائيلي الأول كان في أطراف بلدة عيترون تحديدا في محيط منطقة الباط عند أطراف بلدة عيترون، والثاني كان أيضا قبل بعض الوقت بعد تفجير عيترون ويعني سجل في بلدة يارون بالقرب من الساتر في الجهة الشمالية من بلدة يارون، ووصف بالتفجير العنيف خاصة يعني سمع أصداؤه في أماكن بعيدة، وكانت خلال ساعات النهار جنود العدو ينقلون متفجرات إلى أحد المنازل في يعني المحيط الذي دوى فيه الانفجار، ما يرجح أن العدو بالفعل كان يحضر لتفجير نفذه قبل بعض الوقت. أيضا تحركات عدة رصدت اليوم لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة يتواجد فيها، إن كان عند الحافة أو إن كان مقابل الحافة داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن التحرك كان أيضا عند أطراف حيث الشعب في المنطقة التي يحافظ العدو على الإشراف في الرؤية والنار عليها. حرك جرافات يعني مدعومة بدبابات مركافة وعمل على رفع سواتر عند أطراف بلدة عيتاء الشعب قبل أن يعاود الانسحاب من تلك المنطقة. أيضا إلى ذلك إطلاق نار حصل باتجاه الأطراف بين عديسة والطيبة من قبل جيش الاحتلال. وأيضا العدو يواصل خرقه للسيادة اللبنانية من خلال التحليق المتواصل والمستمر للمسيرات المعادية على ارتفاعات عدة على طبقات عدة أيضا للمحلقات التي تتكاد يعني لا تغادر الأجواء اللبنانية من النقورة وصولا حتى مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. في مقابل ذلك إجراءات عدة ينفذها الجيش اللبناني في سياق تعزيز انتشاره داخل الأراضي وداخل البلدات التي يدخلها تباعا، أخرها كان رب 30 وبني حيان وطلوسة التي دخلها الجيش. ويواصل تواصل فرق الهندسة العمل على مسح يعني أراضيها ومنازلها من أي متفجرات أو ذخائر غير منفجرة قد يكون تركها العدو الإسرائيلي خلفه، تمهيدا أيضا لدخول الأهالي بشكل واسع وعودة استقرارهم في هذه القرى، علما أن أهالي بلدة يعني رب 30 كانوا وصلوا إلى بلدتهم وبدأوا يعني بتفقد منازلهم وأرزاقهم فيها.
ونبقى في جنوب لبنان حيث تتواصل أعراس الشهادة مع عودة جثامين الشهداء بعد تحرير عدد من قرى جنوب لبنان وخروج قوات الاحتلال منها. وقد شيعت المقاومة الإسلامية ثلة من الشهداء على طريق القدس. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
على موعد جديد مع أعراس الشهادة كانت قرى منطقة جبل عامل الثاني. شهداء قدموا الدماء ليحيى الوطن. في جبشيد بلدة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية شيع حزب الله الشهيد السعيد محمد الشيخ إسماعيل حرب محمولا على أكف رفاق الدرب ومحاطا بالقبضات الحسينية وجابا نعش شوارع جبشيد. وعند جبانة البلدة وري المجاهد محمد حرب الثرى إلى جانب عمه الشهيد الشيخ راغب حرب. وفي بلدة عدلون الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد حسين نمر خازم الذي ارتقى دفاعا عن الوطن وأهله. مراسم تكريمية قسم وعهد وبعدها جاب النعش شوارع عدلون وصولا إلى جبانتها حيث ولي في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية. أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية. ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية. ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية.
وحملت سلاحي بيميني بيساري المعسكيني في قلبي نبض قد غنى بهوى الثوار فلسطيني.
وفي الضفة الغربية المحتلة يواصل الاحتلال تصعيده لا سيما في جنين والفارع ونور شمس ممعنا في التخريب والتهجير. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
يدخل العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها أسبوعه الرابع، وتتواصل مشاهد تجريف الطرقات وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان التي يقوم بها جيش الاحتلال دون وازع لخرق القوانين الدولية وبغياب أي ضغط من المجتمع الدولي على كيان الاحتلال لوقف عدوانه. وبحسب اللجنة الإعلامية في مخيم جنين يعاني المخيم من انقطاع تام للمياه والكهرباء ونقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأطفال إلى جانب توقف المدارس والخدمات الصحية، علما أن أكثر من 20,000 من أبناء المخيم قد نزحوا عنه. من مخيم جنين إلى محيطه تتحرك آليات الاحتلال وجرافاته، وقد توغلت في حي دبة الغبر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غربي جنين وتصدت لها المقاومة. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا بجيب عسكري وأعطبوه في وادي السيلة محققين إصابات مؤكدة. كما أمطروا قوات العدو المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص وفجروا عددا من العبوات الناسفة في خطوط سير الآليات العسكرية الصهيونية، وفجروا عبوة مضادة للأفراد بقوات مشاة راجلة من جنود الاحتلال في محور الواد. قوات العدو لم تجد أمامها سوى الإمعان بتدمير منازل المواطنين وأحراق بعضها الآخر في بلدة السيلة الحارثية. وفي عدوانها المستمر منذ أكثر من أسبوع على مخيم الفارعة جنوبي طوباس، دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وخربتها وحطمت محتوياتها في خطة ممنهجة لتهجير أهالي المخيم. وفي مخيم نور الشمس وفي إطار توسيع عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، إطلاق عشوائي للنار وإجبار أهالي المخيم على النزوح في ظل المناخ العاصف والممطر. وقد تصدى المقاومون لقوات الاحتلال واستهدفوا قوة راجلة في حي الدمج لمخيم نور الشمس. الاحتلال الذي يمر في مشاريعه الاستيطانية أيضا في القدس المحتلة اقتحم جنوده بلدة أبو جيس شرقي المدينة المقدسة. وهذا مواطن فلسطيني من قرية الضبع في مسافر يطا جنوبي الخليل بعد هدم الاحتلال غالبية منازل قريته، يؤكد مجددا تجذر الفلسطينيين في أرضهم رغم كل محاولات الترهيب والتآمر عليهم.
وعلى صعيد عمليات المقاومة في الضفة، أعلنت كتيبة طول كرم كتائب القسام عن تمكنها برفقة سرايا القدس ومجموعات الثأر والتحرير من استهداف قوة مشاة في جيش الاحتلال بكمين محكم في محور حارة المنشية في مخيم نور شمس في طول كرم، ثم استهداف قوة النجدة التي تقدمت إلى المكان ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وبالتزامن دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى طول كرم شمالية الضفة الغربية في ظل اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة. في غزة، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم لحين التزام الاحتلال بالاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. وقال أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار. وأضاف أن العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، كما منع دخول المواد الغذائية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها. شهدت مدينة صيدا جنوب لبنان احتفالا احيته حركة حماس بانتصار المقاومة التي اثبتت انها الرقم الصعب وخاصة في ملف الاسرى. الى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
أجواء من الفخر والاعتزاز أقامت حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة صيدا ومخيماتها حفل استقبال كبير وفاء لدماء الشهداء القادة واحتفاء بانتصار المقاومة في غزة. كلمة حماس ألقاها ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، قال فيها إننا انتصرنا في السياسة كما انتصرنا في الميدان
بالأمور والثبات المقاومة وإجدادها في الميدان وبالقبول وثبات شعبنا المقاومة أمشينا العروش تحت
أما حفل الاستقبال مقدم التهاني والتبريكات وفود من الفصائل والقوى الفلسطينية والإسلامية والأحزاب اللبنانية ولفيف من العلماء والشخصيات.
مستمعينا الكرام، عودة إلى غزة حيث دمر الاحتلال خلال عدوانه على 3 قرى تقع شمال القطاع أو ما يعرف بمحور السارين. ماذا بواقع هذه القرى اليوم؟ سعيد فريني والتقرير.
في غزة مطبخ الشهداء أول أطلقت عليه إسرائيل محور التسالين. هذا المكان يضم 3 قرى أساسية ومسحت بالكامل: قرية شحر الدين، قرية المغراقة، ومدينة الزهراء. تم تدميرها 13,000 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، لم يعد هناك أي شكل من أشكال الحياة. لكن إرادة الناس بالتأكيد تبقى قوية. دعونا نتابع طبيعة هذه الخسائر وما الذي يمكن أن يفعله الناس لعودة الحياة إليها.
نتحدث عن خسائر إجمالية بنيان ما هو موجود. الحياة بالكامل مدمرة، كامل المرافق، كامل المشاكل، الوحدات السكنية، الطرق، شبكات المياه، الصرف الصحي. يمكن القول أن الاحتلال أحال هذه المنطقة إلى منطقة مدمرة بالكامل. الخسائر المباشرة تتحدث عن خسائر قطاع الإسكان بالكامل، خسائر قطاع الزراعي، آلاف الكيلومترات أصبحت مدمرة، لأن هذه المنطقة بعضهم كان يعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية من مزارع التواجد ومزارع الأطفال أيضا مدمرة. الشاطئ البحري والمنطقة السياحية مظلة المنطقة الزهراء أيضا زادت مدمرة. مصارف السكان التجارية أصبحت أيضا مدمرة وأصبحوا بلا مستقبل.
قصير منطقة الترفيه، منطقة الحدودية ومنطقة الزراعية، وتعرضت للاجتياح من اليوم الأول للحرب، وقد فسح جميع أهلها بالكامل منذ اليوم الأول وعانوا مرارة الأجواء. المنطقة الزراعية التي تعتبر جحر الديك منطقة زراعية وسلة زراعية لقطاع غزة، تم تدمير هذه المنطقة 10,000 جنوب، وكذلك جميع مزارع الدواجن ومزارع الثروة الحيوانية في هذه المنطقة. فتعتبر منطقة جحر الديك منطقة منكوبة فعلا، لا يوجد فيها أي معلم من معالم الحياة الآن. فنهيب بجميع الجهات وتضافر الجهود لأجل إعادة عجلة الحياة في هذه المنطقة،
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ونطالب الجميع كل دول العالم بتضافر الجهود لأجل إعادة إعمار هذه المنطقة، وكذلك إعادة إعمار المناطق المنكوبة في قطاع غزة، وفتح المعابر وتحت جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل لإدخال مواد الإعمار قبل مواد الأوان.
ومن بين المناطق التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة 3 مناطق رئيسية: وادي غزة، قرية المغراقة، ومدينة الزهراء التي نجحت بشكل كامل ولم يتبقى فيها بيت واحد. لكن الشعب الفلسطيني قادر